السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في كيفية تصوير نصب قاضيين في واقعة واحدة. ومر أن هذا يمكن أن يوجه بتوجيهات. التوجيه الأول أن الحجية المجموعية في صورة الاتفاق تستفاد من الحجية الاستغراقية، هذا مر بنا. الوجه الثاني كما مر أن يكون ذلك من باب المشورة المستحبة في القضاء، بل في المشورة العلمية وغير العلمية والتدبيرية، المشورة في كل أصعدة بحسب صفات المشير مستحبة. فهذا من باب الاستشارة لا من باب تعدد الحكم. غاية الأمر في ظرف المشورة في اختلاف. الآن حين دين نعم، وهذه المرجحات من هالقبيل، يعني أنه هو ذكر موازين الحكم ومرجحاته على صعيد ظرف استنتاج الحكم لا بعد إبرام الحكم، هذا وجه ثاني. الوجه الثالث ذكره السيد اليزدي في الملحقات العروة في القضاء أو في كتاب التعارض، هو أن يكون هذا التعدد من باب إما الفصل، عفوا ذكر ثلاث وجوه السيد اليزدي، إما من باب الحكم بعد الحكم، إذا افترض أن الحكم الثاني الحاكم بالحكم الثاني هو الحاكم بالحكم الثاني أوفر شرائطا من الحاكم الأول، من يكون أعلم مثلا، واشترطنا الأعلمية في القضاء بناء على هذا القول. المهم أن الثاني أو أوفر حظا للشرائط، وبالتالي تبين خلل في شرائط الأول بناء على شرطية الأعلمية. هذه شرطية الأعلمية نادر من اشترطها، مو نادر، قليل، ليس نادر، أكثر من نادر، قليل. لكن لمن تبنى شرطية العالمية الثاني يكون كاشف عن خلل في شرائط حكم الأول ولو من حيث الحاكم. هذا وجه ذكر السيد اليزدي، فيكون ثالث الوجوه. هذا وجه آخر ذكر السيد اليزدي، هو أن يكون هذا فصل بالفتوى، سنشرح الآن، وليس فصل بالحكم القضائي، فصل بالفتوى، سنبين الآن كيف. الوجه الآخر في سورة خامس الوجوه ذكر السيد اليزدي أن يكون من باب الاستفتاء لا من باب فصل بالقضاء أو الفصل بالفتوى. من باب الاستفتاء. إذا كان باب الاستفتاء دعنا نشرح هذا الخامس قبل الرابع. إذا كان باب الاستفتاء خب فحينئذ يمكن تعدد الفتوى في باب الافتاء واضح ممكن. غاية لو عندنا اختلاف وعندنا اختلاف في الفتوى يرجع إلى ترجيح في شرائط المفتي فتكون قاعدة على هذا. الوجه الخامس يدعمه ما هو أن كثير من الموارد التي تقع فيها نزاع عند المؤمنين لعلهم في البادرة الأولى يلجؤون إلى فتاوى الفقهاء قبل أن يلجؤون إلى إيش؟ إلى أحكام القضاة. يلجؤون إلى ماذا؟ إلى فتاوى الفقهاء. فهو حل للنزاع لا بفصل النزاع، حل للنزاع بتقييد الطرفين بالفتاوى. يقولون ما هو فتوى المفتي كذا نحن نلتزم بها، وهذا مألوف. فإذا تعدد المفتي، تعدد المفتي والفتوى ليس بأمر مستنكر، ليس بأمر مستنكر، ممكن هذا. فبعد يصير أوضح أنه بالحاضر الفتية ومستند الفتية والرواية. ثم ماذا عن الوجه الرابع؟ فرقه عن الوجه الخامس. الوجه الرابع السيليزي يقعد له قواعد أو قواعد أولية، يعني يؤسس له قواعد أولية هي ذكرها حتى صاحب الجواب. وهذه قواعد من أسرار القضاء في الحقيقة، يعني مهمة نخاعية. القاعدة التي أحد القواعد التي يذكرها السيليزي هي أننا في باب القضاء مقتضى القاعدة الأولية في باب القضاء هو التمسك بموازين الفتوى. مقتضى القاعدة الأولية في باب القضاء هو التمسك بموازين الفتوى. موازين الفتوى يعني العمومات المتبعة في الفتوى. أدلة الفتوى أو أدلة العمومات والحجج في باب الفتوى، الأصل الأولي أنها متبعة في القضاء إلا ما خصص. هي نكتة السر عظيم في باب القضاء. من أسرار باب القضاء ولو كقاعدة أولية أتى الدليل على التخصيص، وأن موازين القضاء موازين خاصة به هذا صحيح، كله صحيح. لكن يريد صاحب الجواهر والسيليزي وفحول الفقهاء في باب القضاء يريدون أن ينبهوا على هذه النكتة، لولا مجيء أدلة خاصة على موازين القضاء لكنا نعمل بعمومات موازين وحجج الفتوى. زين ما الذي يفيد؟ يفيد شيء كثير. أي مورد صار تضارب في موازين القضاء أو قصور أو مانع أو أي شيء تفرضه يرجع إلى عمومات موازين الفتوى. طبعا هذا المدعى مو شيء سهل، أنا أفكر هي سهل هذا لأنه عموم والعموم الأول يؤخذ به إلا ما خصص. لا يعني القضية مو بهالسهولة، القضية ليست بهذه السهولة. لماذا سبحت في القضاء؟ لا أريد أن أدخل فيه. سبحت حساس جدا، هذه قاعدة سر في مهنة باب القضاء ينفتح منها إلى ما شاء الله من فوائد قضائية. أن القاعدة الأولية في موازين باب القضاء هي نفس موازين الفتوى إلا ما أخرجه الدليل. طبعا جاء الدليل وضع منظومة خاصة للقضاء صحيح وليكن، لكن هذا لا يعني أن يحجب عنا هذا الأدلة المكونة لمنظومة باب القضاء تحجب عنا النظر إلى القاعدة الأولية اللولائية. فائدته وما مر. أحد الفوائد أحد الفوائد لهذه القاعدة المهمة، أحد الفوائد جدا مهمة لهذه القاعدة من أسرار القضاء، أحد الفوائد المهمة هذه من عساعس بحث القضاء. يعني إذا كان فقيه باحث القضاء ما يراجع الجواهر، هذه الجوهرة من جواهر كتاب الجواهر ما يحصلها، وكثير ما هم هي نكتة مهمة جدا. المهم فأحد الفوائد لهذه القاعدة ما هي؟ لو أريد تغطية بلاد المؤمنين كل مدينة بقاضي قاضي مجتهد فقيه، وين تحصل؟ ما تحصل. في الأحوال الشخصية دع عنك بعد النزاعات المالية والبعد مثلا المعيشي المدني للإنسان وكذا، الحوال الشخصية ما تحصل، ما يتوفر. زين فإذا كان هكذا على كل سواء ضمن النظام الرسمي وهو مهم أو الدولة أو ضمن نظام الحوزوي المنتشر في البلاد، وهم نظام ديني النظام الحوزوي وهو أوسع على إتحال من النظام الدولي النظام الحوزي، بل هو أوسع حتى من النظام المرجعي مع حفظ مرتبة المرجعية، لأنه الحوزوي إمام جماعة مو ضروري عند شرائط الاجتهاد أو الفقهاء أو كونه وكيل، لا لكنه فاضل ما مرتبط. مع ذلك هو يقوم بدور الديني، دور الحوزوي أوسع من هذه الأنظمة المختلفة بعد رجال الدين. على كل فإذا أريد تغطية كل هالمناطق كيف يصير؟ ماكو مجتهدين فقهاء، كيف يمكن تغطيته؟ هذه أزمة حتى في حوزة قم آنذاك، حتى ربما سأل السيد الخوي في النجف كيف ممكن معالجتها، أو حتى في ثورة المشروطة اللي ثورة الدستورية قبل 100 سنة اللي قاد إدارتها علماء النجف، بس هي في إيران. كيف يمكن تغطية هذه الحاجة؟ أحد الأقوال، هي بحوث حساسة في القضاء جدا، أحد الوجوه الحل التي ذكرها العلماء الأعلام طيلة العقود أو القرون، قالوا ليكن هذا إمام الجماعة اللي هو ما مرتبط الآن بكذا فلان وليس مجتهد أو متوفر فيه الشرائط، ليقوم بالفصل بالفتوى لا بالفصل، هو يعرف المسائل يعرف لها جيد وكذا للفقهاء أو للأعلام أو كذا أو لمن الطبقة الأولى، يقوم يلم بهذه المسائل، هو مو مجتهد، هو ليس فقيه، ولكن ملم بالفتاوى. هذا الإلمام بالفتاوى يقوم بفصل النزاع بموازين الفتوى لا بموازين القضاء التي هو لا يلم بها أو ليس مؤهل لها. شوف فرق بين موازين الفتوى وموازين القضاء، ما المانع في ذلك؟ هل طعن ذات صح الجواد ذكره، السيد ليزيان ذكره، سنخوض الآن في شرح لا بأس، ولو هي بحث قضائي بس مفيد جدا. في زمن ميزة النعيني معروف مح قضية مور سرد الخيال نسيج الخيال لا حقيقية، أحد أئمة الجماعة في مدينة من المدن السفيران ماذا هي مدينة، أرسل للميزة النعيني، هو إمام جماعة لا مجتهد ولا فقيه ولا كذا، ولكن تركته مسؤولية الإرشاد والتبليغ وإمام جماعة وخطيب وكذا وفلان في أحد النواحي، فصار عنده سيطرة وتسلط عجيب على المسائل. فبحكم هذه المهارة بوّب مسائل شرعية بطريقة مرتبة، مو من رسالة عملية مثلا المطروحة عند الميزة النعيني أو السيد الحسن الصهاني آنذاك أو غيره، رتب رسالة مبوبة بحسب حاجيات الناس وحسب هو التجربة اللي خاضها مثلا عقود من عمرك طويلة جدا، أرسلها للميزة النعيني إنه على طبق هالتبويب يا أمير زنة مثلا يعني قوم هذا الكتاب بفتاواك وصغ هذه المسائل المحمول الحكم فيها بحسب آرائك. هو هكذا أنجز هذا المشروع وأرسل الميزة النعيمي. الميزة النعيمي رحمة الله عليه ظاهرا ما تمعن في طلب هذا الإمام جماعة، قضية سمعتها من تلاميذ النعيمي، يعني تلاميذ النعيمي اللي أدركناهم ذكروا هذا المطلب. المهم في الميزة النعيني ظن أن هذا مجتهد وفقيه، فيقول الميزة النعيني إذا كانت هذه رسالة العملية تعطيني إجازة اجتهاد أو لا، يقول فجزم الميزة النعيني بأن هذا مجتهد ويعني كأنما جزم وفي صدد أنه يقول نعم هذا يستحق إجازة الاجتهاد. بعدين تلاميذ الخواص المزنيق قال مين زعلنا؟ هذا مو فتاوى ولا أحكامه، إنما هو أحكام فتاواكم وفتاوى الآخرين أخذها جمعها، مو الاستنتاجات هذه، جمعها بتبويب هو من عنده. قال أنا ليش ذكرت هالقصة هذه؟ ذكرت القصة أنه قد يكون بعض الفضلاء مو مجتهدين ولا عنده قدرة استنباط، لكنه في إلمامه بفتاوى الأعلام جدا بارع، مقصود هذا المطلب. أساس واحد يقول شلون هذا مو مجتهد ولم؟ إيه ينم بالفتاوى وكذا، هي نوع مرحلة من مراحل الفقه، العلم بالفقه. فهنا السيد اليزدي صاحب الجوار يقول ما المانع أن الفضلاء الملمين بالفتاوى وإن لم يكن لهم قدرة على الاستنباط والاستنتاج ولا على موازين القضاء، بس هم ملمين بالفتاوى يفصلون بين الناس عند عدم عواز المجتهدين والفقهاء، يفصلون بين الناس بالفتاوى، ما المانع في ذلك؟ يكون قضاء. لما؟ لأنه موازين القضاء وشرائط القاضي هذا عند توفرها، عند عدم ما موجود، موضوع ما موجود، شو تسوي؟ دل قضاء ما ليس هناك قدرة عليها، زين النزاع يبقى على حاله بين الناس، أعراض الناس، أموال الناس، إرث الناس، ومو بإمكانهم الآن كل مدن اللي ترجع إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام كلهم يجون هنا في الحوزة العلمية، ما يمكن، بلاد نائية قاسية، عدم معاش، عدم أمور معيشتهم كذا، والسبل مو متيسر لنا، كلهم يجون يعرضون في كل نزاعاتهم في المدينة، ما يصير شيء، مو منطقي. هذا شبيه اللي يقول في زمن حضور الأئمة ما كانت كل المؤمنين كلهم ينهالون مباشرة يطرقون باب الإمام الصادق، ما يمكن، ما يمكن حتى، هم بالألوف المؤلفة، ما يمكن، لابد أذرع. هي فكرة نظام الفقهاء بل نظام الحوزة اللي يصرون العلماء على أنه، أو حتى نظام المرجعية والفقهاء، نظام الحوزة رجال الدين أوسع، هذا النظام طبعا للفقهاء قيادة ودور، وهذا بلا ريب فيه، لكن كلام أنه لو أذرع الفقهاء والمجتهدين قصرت من جهة قلة الفقهاء والمجتهدين وترامي بلاد المؤمنين، يبقى النظام الحوزوي على حاله، بل حتى ما هو أوسع نظام المؤمنين أوسع بعد من نظام الحوزة، يبقى على حال هذا، ما يتعطل مراتب في الأنظمة، مثل لا سمح الله الآن قصور يدنا عن الوصول إلى الإمام المعصوم الغائب، سبسمه مثلا أن أمور المذهب تبقى وتمشي على حال المسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا قصرت موازين القضاء تصل النوبة لمن؟ إلى موازين الفتوى، فهذا الفاضل ينشئ حكما جزئيا، الآن يستأذن من فقيه بلا شك، يستأذن من مقلد مرجع بلا شك إن أمكن، يفصل بين القضاء، يفصل هذه الأمر بماذا؟ يفصله بالحكم الجزئي، حكم جزئي متولد مصداق الفتوى الكلية التي أفتى بها الفقيه المرجع، فيصير عبر ماذا؟ فصل للنزاع بالفتوى الكلية، بس فصلا بحكم جزئي منبثق من الحكم الكلي في الفتوى. إذن فرق عن الوجه الخامس هذا الوجه الرابع. فصلون، فصل من يقول فاصل يعني حكم جزئي، ينشئ حكم جزئي. هذا الحكم الجزئي هو لا عند قدرة على الاستنباط ولا على الاستدلال ولا على حلحلة الوجوه وترجيح الوجوه المتغالبة المتداخلة المتشابهة. هذا أمر أنجزه الفقيه والمرجع، هو هذا الذي أنجز يجي طبقة جزئيا بموازين فتوائية في التطبيق حتى لا بموازين. شلون في موارد تقليد الفقيه المرجع يعني يرجعون له بموازين فتوائية يطبقون الفتاوى الكلية المقلدين على الموارد الجزئية. بس هذا التطبيق الجزئي من المقلدين تقليد، أما إذا صار في مورد النزاع يصير حكم قضائي، حكم قضائي متولد من الفتوى الكلية. يعبر عنها صاحب الجواهر والسيد اليزدي: فصل بالحكم الجزئي المنبثق من الحكم الكلي الفتوائي، من يقوم به فاضل من الفضلاء. هذا هم وجه وتبناه حتى السلف البيجاني لتغطية أزمة القضاء في بلاد إيران وجملة من الفقهاء. ستخريجه طويل عليهم هاي مراتب الولاية. شو القضاء ولاية، بس إذا قصر الدين الشرع بين أنه يرجعون للحكم المدني اللاديني وبين أنه يرجعون الحكم الديني، لا أقل حكم فتوائي إن لم يكن حكم قضائي، حكم فتوائي هو أقرب للشريعة والدين من هيشوف عمومات القاعدة الأولية. في عمومات القضاء هي الأصل المحكمة، رفع اليد عنها بماذا؟ رفع اليد عنها برفع اليد عنها أي هذه في بحث الشيخ الأنصاري في بحث البيع، بحث ولاية الفقيه في الفتوى في القضاء في كذا، قال إن لم تصل النوبات صار إعواز، لا سمح الله الآن في مناطق ما عندهم اتصال في كل مسائلهم في القضايا، خب تصل نوبة الولاية لمن؟ يعني تصدي لحل النزاعات أو التصدي لأمور الفقيه، تصل نوبة إلى الفضلاء. استأذن يستأذن بها، ما ممكن، ما في تواصل، ما في تفاعل، أي ما شئت في المانع من الموانع، من باب الحسبة الفضلاء يتصدون، لأنه مع وجود يد للفقهاء، مع وجود يد الفقهاء لا يجوز لا يسوق، لكن مع قصور يد الفقهاء لسبب أو بآخر. أنا في بعض البلدان الأجنبية ممنوع دخول فقهاء على الخط، إذا يعرفون تجار ذلك البلد الأجنبي متصلين بفقهاء ربما يعني يصادون أموالهم كذا، في يعني بعض البلدان هيك عندها حساسية الأجنبية المسيحية كذا فلا. هو بصير قصور يصير كذا الفضلاء يتصدون، إذا ما ممكن طبعا يستأذنون يتواصلون يستأذنون خب بها أو نعمة تصل نوبة الفقهاء. ما صار فضلاء، قضية الحين شائكة لازم تحل كذا فلان، يعني ما تقبل التأخير، فاضل ما يحصلون، رجل دين ما يحصلون. هي النظام الحوزوي قلنا أعم من نظام المرجعي، حتى فاضل الحوزة ما يحصلون، شو يسوون؟ مؤمن يعرف مسائل شرعية، متدين تصل نوبة إليه. هاي الشيخ الأنصاري ذكرها مراتب الولاية، مو الشيخ الأنصاري نقل عن كل سيرة علماء المغرب، أصل الولاية لله وللرسول وللأئمة ثم للفقهاء، بس قصرت اليد عن الفقهاء، يد الفقهاء لم تمتد لدى الجانب، تصل نوبة إلى فضلاء الحوزة، ما قصرت ما قد يستأذن، تصل نوبة إلى المؤمنين، لا مع وجود يدها لا وعد يشتبه كلام الفقهاء مع الامتناع عن الوصول للفقيه لسبب او لاخر، ضيق الوقت، لي 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 عادوا هجم طبعا الجهاد، بس عادوا هجم تروح تستأذن وتروح تتكلم معي وكذا، تصل نوبة الى عدول المؤمنين. يا عدول المؤمنين متدينين معكم كله فساق بس عندهم غيرة مرتبطين بالمذهب، تصل النوبة حتى الى فساق المؤمنين. هذا الفاسق من المؤمنين عليه مسؤولية شرعية، ما يقول انه اخلي الامور تنفلت، يجب ان يتصدى. هذا ذكر الشيخ الانصاري في ولاية التوقيت. من هذا الباب سأذكر هذه النكتة بعد ما كملنا، لها نكمل غدا. من هذا الباب الآن أحوال شخصية ما مقامة في القضاء هنا في هذه البلاد، رجوع إلى الفقهاء قد إما ما ينفتحون في النزاعات بين الزوجية، وتعالى هذا تاركينها الزوج كالمعلقة وهي عندها استحقاق الطلاق سنين خالينها كالمعلقة، لا نفقة لا فلان لا هيش، فقام بسبب أو بآخر ما يفتحوا المجال، فضلا هم ما يدخلون أو كذا أو يدرون أو زين، هذه راحت وطلقت قانونيا وهذا حالق لحية القاضي. أفرض عدود من المؤمنين الموجودين، هل هذا القضاء الطلاق صحيح حسب مراتب كلام الفقهاء؟ نعم صحيح. لماذا؟ لأن الفقيه متصدي ولا الفاضل متصدي ولا المؤمن متصدي، سهذا الحالق لحية متصدي أجرى طلاق تستحقه من الحاكم، ما تصدى إلى الحاكم، تصدى إلى واحد آخر إجباري، طلاق إجباري. وعدول المؤمنين موجودين نفترض في الطلاق أو باشر أو واحد من المؤمنين بعد، على موازين الفقهاء هذه الطلاق يصير إجباري صحيح. طب هاي ما تقدر ما تبقى هذه إلى آخر عمرها، هم بين فتنة عشائرية وهم بين فتنة فلانية وفلان، وهي ظالة شيء وسط ما تأخذ استحقاقها. أقصد هاي شوف الصور التي ذكرها الفقهاء، سأل من باب بحث شلون دي الأبواب تفتح نوافذ بشرطها وشروطها، مو انفلات، ها مو انفلات، مو مقصود انفلات. وصلى الله على محمد وعلى آله.